أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سنتحدث اليوم حول أحكام الاستحاضة. ما هي صفات دم الاستحاضة؟ وما هي أقسامها؟ وما هي أحكامها؟ بالنسبة لدم الاستحاضة له صفات، إذا توفرت هذه الصفات حكمنا بأن هذا الدم دم استحاضة. هذه الصفات هي أن يكون الدم أصفر وبارد، وأن لا يخرج بقوة وحرقة، عكس صفات الحيض. كنا صفات الحيض أن يكون أسود أو أحمر وأن يخرج بقوة وحرقة، بينما صفات الاستحاضة أن يكون أصفر وبارد وأن لا يخرج بحرقة وقوة. فإذا كانت هذه الصفات حكم بأنه دم استحاضة. بل قال الفقهاء: كل دم ليس بحيض وليس بنفاس وليس بدم بكارة أو جرح وهو محكوم بالاستحاضة. طيب، ما هي أحكام الاستحاضة؟ أحكام الاستحاضة نعرفها من خلال أقسامها، لكل قسم أحكام. أقسام الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. طيب، كيف تعرف المرأة من أي قسم هي؟ كيف تعرف أنها قليلة أم متوسطة أم كثيرة؟ حتى تعرف المرأة من أي قسم يجب عليها أن تعتبر حالها، وذلك بأن تدخل قطنة في الموضع المتعارف وتصبر قليلا ثم تخرجها. فإن كان الدم قد لوث القطنة ولم ينغمس فيها فهو دم استحاضة قليل. هذه تعتبر من قسم الاستحاضة القليلة. وإن لوث القطنة وانغمس فيها ولم يخرج إلى خارجها فهذا استحاضة متوسطة. وإن انغمس في القطنة وسال منها إلى خارجها فهو دم استحاضة كثيرة. إذن المرأة تستطيع أن تعرف من أي قسم بأن تختبر نفسها وترى من أي قسم هي. فإذا أرادت الصلاة ولم تختبر حالها صلاتها محكومة بالبطلان، إلا إذا طابق عملها حالها الواقعي. طيب، ما هي أحكام الاستحاضة؟ أحكام الاستحاضة بحسب من أي صنف تكون. فإن كانت قليلة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. يعني شنو تتوضأ لكل صلاة؟ يعني مثلا جاء الظهرين، تصلي الظهر والعصر، تتوضأ لصلاة الظهر وضوء ثم تتوضأ لصلاة العصر وضوء ثاني، ما تتوضأ وضوء واحد وتصلي صلاة الظهر والعصر، وكذلك تتوضأ لصلاة المغرب ثم تتوضأ لصلاة العشاء، مع تغيير القطنة أو تطهيرها لكل صلاة أيضا. إذن عليها حاجتين: الحاجة الأولى تتوضأ لكل صلاة، والحاجة الثانية يجب عليها إما وجوبا حسب ما قال بعض الفقهاء، أو على الأحوط وجوبا على رأي فقهاء آخرين، تغير القطنة أو أطهرها. أما على رأي السيد السيستاني فلا يجب تغيير القطن أو تطهيرها، وإنما الأحوط استحبابا عنده. إذن بالنسبة إلى المستحاضة القليلة تتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة مع تغيير القطنة أو تطهيرها. طيب إذا كانت استحاضة متوسطة، الاستحاضة المتوسطة وظيفتها أن تتوضأ لكل صلاة مع تغيير القطنة أو تطهيرها، ولا يجب على رأي السيد السيستاني أيضا حتى في المتوسطة، وأيضا تغتسل غسلا واحدا في اليوم قبل صلاة الفجر، إن كانت عندها الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الفجر. أما لو جاءها الاستحاضة المتوسطة بعد صلاة الفجر تغتسل غسلا قبل صلاة الظهرين، وإن جاءها الدم بعد صلاة الظهرين، يعني صلت الظهرين وبعدين جاءها الدم وكانت متوسطة، تغتسل غسلا قبل صلاة العشاءين. إذن يجب عليها غسلا واحدا، المستحاضة المتوسطة عليها أن تغتسل غسلا واحدا بالإضافة لما ذكرنا. طبعا وتتوضى لكل صلاة أيضا، حتى على رأي من يقول من الفقهاء إنه تكفي الأغسال عن الوضوء، لكن في الاستحاضة المتوسطة لا تكفي على رأي السيد السيستاني والخوئي وجميع الفقهاء، المشهور بين الفقهاء أنه حتى في الاستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، إلا على رأي السيد الحكيم. السيد الحكيم عنده أن الاستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت تكفيها عن الوضوء، لكن بالنسبة للصلوات الأخرى عليها أن تتوضأ. طيب بالنسبة للاستحاضة الكثيرة ما هي حكمها؟ الاستحاضة الكثيرة أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغير القطنة أو تطهرها إذا أمكن تطهيرها، يعني مع الآن اللي يستخدموه بعد ما في تطهير يفلتوها. إذن تغيير القطنة أو تطهيرها مع إمكانية التطهير أو تبديلها، تحط لها واحدة جديدة، وأن تغتسل ثلاثة أفعال: غسل الأول قبل صلاة الفجر، وطبعا لا بد أن يكون بعد دخول وقت الصلاة، ما تغتسل قبل أذان الفجر، فلو اغتسلت قبل أذان الفجر لم يكفيها إلا أن يكون لصلاة الليل. وهنا قال الفقهاء الأحوط أن يكون قريب الصلاة، قريب يعني وقت دخول وقت الصلاة، فتغتسل لصلاة الليل ثم تصلي بعد ذلك صلاة الفجر. ومع ذلك قال كثير من الفقهاء الأحوط وجوبا إعادة الغسل لصلاة الفجر، وفي بعض الفقهاء قال الأحوط استحبابا. على كل حال إذن تغتسل بعد دخول وقت الصلاة، إذا ما بتصلي صلاة الليل تغتسل بعد دخول وقت صلاة الفجر أو تعيده احتياطا بعد دخول الوقت لصلاة الفجر، ثم تغتسل غسلا ثانيا قبل صلاة الظهرين، وغسلا ثالثا يعني قبل أن تصلي، المقصود قبل أن تصلي لكن لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، وغسلا ثالثا بعد دخول وقت صلاة العشاءين وقبل الاتيان بالصلاتين. إذن نلخص الكلام: بالنسبة للمستحاضة القليلة تتوضأ لكل صلاة مع تغيير القطنة، وعلى رأي بعض الفقهاء تطهر الموضع المتعارف إن وصل إليه الدم. المتوسطة بالإضافة لذلك تغتسل غسلا واحدا قبل صلاة الفجر، والمستحاضة الكثيرة بالإضافة لذلك تغتسل ثلاثة أغسال: غسل قبل الغسل الأول قبل صلاة الفجر، الغسل الثاني قبل صلاة الظهرين، الغسل الثالث قبل صلاة العشاءين. طبعا مع شرط بالنسبة للأغسال الثلاثة، مع شرط أن تجمع بين الصلاتين. فلو صلت الظهر ثم فصلت وراحت مثلا تطبخ وبعدين قامت صلت صلاة العصر، في هذه الحالة عليها أن تغتسل غسلا آخر لصلاة العصر. ولو صلت المغرب ثم تأخرت فصلت مع صلاة العشاء، قامت تسولف أو تكلم جوال أو تطبخ أو صلت نوافل، عليها أيضا أن تغتسل غسلا خامسا لصلاة شنو؟ لصلاة العشاء. أما إن جمعت بين الظهرين وبين العشاءين يكفيها ثلاثة أغسال. لكن على رأي السيد السستاني أنه إذا كان لديها دما غزيرا، الآن صلت الظهر ثم خرج دم غزير، في هذه الحالة أيضا تغتسل غسل لصلاة العصر. ولو صلت المغرب ثم خرج دما غزيرا، دم يعني مستمر خرج منها دم، عليها أيضا أن تغتسل غسلا خامسا لصلاة العشاء. هذا على رأي السيد السستاني. هناك بعض المسائل أيضا متعلقة بأحكام الاستحاضة. من هذه المسائل: أولا، لا حد لأكثره ولا لأقله، فيمكن أن يكون أقله لحظة، ممكن يكون لحظة، ممكن يكون يوم، ممكن يكون أقل من يوم. بينما في أحكام الحيض قلنا أن أقله كم يوم؟ ثلاثة أيام. بينما في الاستحاضة لا حد لأقله ولا حد لأكثره. في أحكام الحيض قلنا أكثره كم يوم؟ 10 أيام، ما يزيد عن 10 ولا يقل عن 3. في أحكام الاستحاضة لا حد لأقله ولا لأكثره، فيمكن أن يكون أقله لحظة واحدة، دقيقة واحدة، ويمكن أن يكون أكثره أكثر من 10، ممكن يكون شهر، ممكن يكون شهرين، ممكن يكون 20 يوم، وهكذا. لا حد لأقله ولا حد لأكثره. وقال المشهور بين الفقهاء أنه يمكن أن ترى المرأة دم الاستحاضة قبل البلوغ، ويمكن أن تراه أيضا بعد وصولها سن 60 سنة. أما على رأي السيد السستاني فإنه لا يتحقق دم الاستحاضة قبل بلوغ البنت البلوغ، ما يتحقق. يعني لو رأت دم قبل البلوغ لا نحكم عليه لا بحيض ولا نحكم عليه بأنه استحاضة. طيب بعد 60 ممكن أن يكون استحاضة؟ على رأي السيد السستاني يقول فيه إشكال، القول بأنه دم استحاضة فيه إشكال، وكذلك على رأي الشيخ الوحيد. لكن أكثر الفقهاء قالوا لا، ممكن أن يكون أن المرأة ترى دم الاستحاضة قبل البلوغ، وأيضا محكوم ويمكن أن تراه بعد سن اليأس. طيب بالنسبة لصحة صوم المستحاضة، هل يصح منها الصوم؟ الآن جاء شهر رمضان، إذا جاء رمضان ورأت المرأة دم استحاضة، هل يصح من الصوم أو لا يصح؟ المشهور بين الفقهاء قالوا إذا قامت المرأة أتت بالأغسال النهارية الواجبة عليها، وأتت بالغسل الذي لصلاة العشاءين اللي المفروض تجيبه في الليل، يعني بعد دخول وقت صلاة المغرب تجيب صلاة اللي هو الغسل للعشاءين، وأتت بالأغسال النهارية الواجبة عليها، في هذه الحالة يصح منها الصوم. ولو لم تأتي بذلك بالأغسال الواجبة عليها النهارية والذي في الليل لا يصح منها الصوم، يبطل الصوم. أما على رأي السيد السستاني فيقول يصح منها الصوم وإن لم تأتي بالأغسال النهارية، لكن الأحوط عنده رعاية هذا الاحتياط. يعني رعاية هذا الاحتياط يعني أنها تأتي بهذه الأغسال حتى يصح منها الصوم من باب الاحتياط الاستحبابي. لكن المشهور عند الفقهاء أنه لا يصح منها الصوم إلا إذا أتت المستحاضة بالأغسال النهارية والغسل الذي في الليل. طيب بالنسبة لبقية الأعمال، بقية ما يشترط فيه الطهارة، أيضا ما يشترط فيه الطهارة كدخول المساجد والمكث فيها وجواز وطئها، قالوا أنه يشترط على المرأة الإتيان بالأغسال، فإذا أتت بالأغسال جاز لها الدخول إلى المساجد، وجاز لها قراءة القرآن حتى صور العزائم، وجاز مقاربتها. وإن لم تأتي بذلك بالأغسال وبالطائفة التي عليها لا يصح منها ذلك، يعني لا يصح دخول المساجد ولا يصح قراءة القرآن. وإن قال بعض الفقهاء يصح منها ذلك، يعني مجرد القراءة مو مس القرآن، لأن مس القرآن هذا في خلاف بين الفقهاء. في بعض الفقهاء عندهم حتى وإن أتت بهذه الأعمال لا يصح مس القرآن إلا في أثناء الصلاة، مثل رأي السيد السيستاني، فقط في أثناء الصلاة يجوز تمس القرآن، أما بعد الصلاة فلا يجوز. هذا رأي السيد السيستاني والشيخ الفياض أيضا، شيخ إسحاق الفياض. بعض الفقهاء قالوا لا، الأحوط استحبابا، إنه إذا أتت بهذه الأعمال يجوز لها مس خط القرآن حتى بعد الصلاة. والأحوط استحبابا على رأي صاحب العروة عدم مس القرآن للمستحاضة مطلقا، الأحوط استحبابا حتى وإن أتت بوظائفها عدم مس خط القرآن الكريم. أما جواز وطئها فعلى رأي بعض الفقهاء أنه لا يجوز إلا إذا أتت بالأغسال الواجبة عليها. أما على رأي السيد السيستاني والسيد الحكيم والسيد الخوي فيجوز وإن لم تأتي للأغسال الواجبة عليها. طيب مسألة، هل يجوز طلاق المرأة المستحاضة أو لا يجوز؟ قلنا في الحائط لا يصح طلاقها، في النفساء أيضا لا يصح طلاقها، في المستحاضة هل يصح إذا امرأة عندها معها الاستحاضة يصح طلاقها أو لا يصح؟ والجواب يصح، يصح باتفاق جميع الفقهاء يصح طلاق المرأة المستحاضة. طيب إذا كانت المرأة، مسألة، إذا كانت المرأة معها الاستحاضة وحدثت وجبت صلاة الآيات، صار في خسوف كسوف زلزال، وجبت صلاة الآيات، هل يجب عليها أم لا يجب؟ والجواب يجب، يجب عليها الاتيان بصلاة الآيات، عليها أن تعمل بالوظائف، طبعا بالوظائف الواجبة عليها، وأن تغتسل لصلاة الآيات إذا كانت كثيرة أو متوسطة، وأيضا تتوضأ لها، لأن الوضوء لمن كان معها الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة على رأي بعض الفقهاء كالسيدين الشيرازيين والسيد الخميني، حتى لو كانت كثيرة لأن عندهم لا يكفي إلا غسل الجنابة فقط عن الوضوء. أما على رأي السيد السيستاني والسيد الخوئي وجماعة من الفقهاء أنه لا، إذا اغتسلت غص المستحاضة الكثيرة فيكفي عن الوضوء، لكن الأحوط استحبابا عندهم أن تتوضأ. طيب بالنسبة لصلاة الآيات، صلاة الآيات هذه صلاة مستقلة، عليها أن تعمل لها نفس وظائف المستحاضة بحسب من أي قسم تكون، بل حتى إذا أتت بصلاة نافلة، الآن صلت صلاة مثلا المغرب وبعدين أرادت تجيب نوافل المغرب، أيضا تتوضأ لكل صلاة وتغير القطنة إذا كانت قليلة، حتى تأتي لكل ركعتين أن تتوضأ لكل صلاة. فإذا تتوضأ أو تعمل بالوظائف بحسب من أي قسمين لكل صلاة، سواء كانت صلاة واجبة أو صلاة مستحبة. نكتفي بهذا المقدار من أحكام الاستحاضة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلي على محمد وآل محمد.